والتفسير فلا يفسقون إلا ما فسقه الله جل وعلا الرسول ولا يضللون أحدا إلا بنص شرعي من صحيح الكتاب من الكتاب وصحيح السنة. نعم.
وإنهم أداة في أيدي الأجهزة الأمنية.
وذلك بسبب أنهم يقولون نحن لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضا ما لم نأمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. فمن هنا قالوا أنهم أداة في أيدي الأجهزة الأمنية وذلك لعدم فهمهم لعقيدة السلف اتجاه ولاة الأمور.
وعكازات تحت آلاف المنظمة الفسيحة وإنهم جبناء عن نقد الحكام والأنظمة فيما يستحقونه من نقد.
لأن نقد الحكام على المنابر وكراسيهم المحاضرات يخالف تماما منهج السنة والجماعة بل إن الأصل أن تسارر الحاكم ومعنى تسارره أي تذهب وتكلمه فإن كان الوصول إلى الوصول صعب فتكلم من يجالسه فإن كان الوصول إلى من يجالسه صعب فأنت غير راض عن المنكر الذي فعله وتدعو الله لنفسك وله أن يهديه حيث قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وجبناء عن الأساس بقضايا الواقع التي تبطئ الحاكم والنظام وأنهم ضعفاء في سلوك التعامل مع المسلمين.
بل هم الذين يعاندون الأمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وهم من أعرف الناس بواقع المسلمين.
وأنهم ضعفاء في سلوك التعامل مع المسلمين حيث تعود عليهم الغلظة والقسوة وضعفاء في الالتزام بمقتضيات الاعتقاد القوي السليم.
وعلى كل حال ليس موجود وإن فرض فيكون هذا خطأ والواجب تغييره لأن الله تعالى قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي نعم. وقال عز وجل لموسى وهارون عليه الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان فرعون رأس الكفر الذي قال أنا ربكم الأعلى يقال له قولا لينا فكيف بالمسلمين الحاكم المسلم لم يرحمه.
وضعفاء في العلم بواقع الأمة وما يكاد لها وإن لهم أحكاما جزافية.
يعلمون أن هناك علمانية وليبرالية وهناك أطفال عندهم جد منها علمانية وليبرالية واشتراكية وديمقراطية وديكتاتورية وحياة مدنية فضلا على الفرق كالشيعة والمعتزلة والجهمية والقرنية هم يعلمون المسلمين ذلك فيعلمون هذا تماما.
ومن ذلك قولهم إن أبا حنيفة
شعبان تماما هم يزعمون أن السلفية يقولون هذا أبو حنيفة ومالك بن شبر محمد من أئمة السلفية فماذا يقول؟
إن أبا حنيفة شامي مرجح مبتدع ضال شؤم على الإسلام وأهله.
سيكون كذلك نعوذ بالله من هذا.
على ذلك أكثر من 20 عالما من علماء السلف استحقوا أن يسمى أبا جيفة. ابن تيمية لا تؤخذ منه أحكام الولاء والبراء.
يقولون أن السلفيين يقول ابن تيمية يؤخذ أحكام الولاء والبراء وهو من أئمة السلفية الكبار، يؤخذ منه الولاء والبراء والأسماء والصفات والصحابة والخلافة والدين ككل كالعقيدة والعبادة والعمل والأحكام.
نعم. ابن القيم فيه تصوف واتباع.
ابن القيم من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية السلفية، ويقول لك عشان المنهج السلفي.
النووي شافعي أشعري ليس من أهل السنة والجماعة.
النووي ليس شافعيا، النووي من أئمة أهل السنة والجماعة وليس أشعريا ولكن وقع في الأشعرية. رقم واحد الإمام النووي ليس شافعيا أبدا. رقم اثنين الإمام النووي ليس أشعريا. رقم ثلاثة ولكنه وقع في الأشعرية.
العز بن عبد السلام جهمي اشعري فيه طبيعه الخوارج.
ابدا. اولا ليس جهمي، ثانيا ليس اشعري ولا يتوقع في الاشعريه، ثالثا هو لا يكفر بالكبيره حتى تكون الخوارج.
الذهبي متميع في احكامه ومتزاهر مع المبتدعه وقبوره.
ان كتب الذهبي مثل مختصر العلوم ومثل المختصرات الكثيره التي وفق إليها أشهد أنه إمام من أئمة السلفية، وكذلك أيضا كتاب شيخ أعلام النبلاء من الكتب البديعة.
ابن الجوزي جهمي معترض.
أعلام
محمد بن عبد الوهاب ليس بسلفي في الحديث والفتوى وبعد مذكور أعطى مسائل الاعتقاد.
وهو الذي علم الناس في زمن السلفية وحطم الله، بل كان صخرة حطم الله عليها معاون الشرك، حطم الله عليها معاون البدعة، وأقام الله بسببه أركان التوحيد والسنة. نعم.
سيد قطب جهمي حلولي.
الأستاذ سيد قطب رجل من الرجال الذين جاهدوا من أجل دين الله عز وجل، وهو ليس جهمي ولا حلولي، ولكن عنده أخطاء، أخطاء في كتبه وأخطاء في الظلال، وكلنا عندنا اخطاء وصواب، اي كلنا عندنا اخطاء وعندنا صواب، بارك الله فيك. فالرجل ليس جهميا، لكن وقع في الامر دون علم منه، لان الرجل لم يكن عالما وانما كان اديبا. الرجل لم يكن عالما وانما كان صاحب ادب وبلاغه. هناك فرق بين العالم والاديب. لماذا نتهم الرجل بما ليس فيه؟ الرجل فيه أخطاء، فيه أخطاء في التفسير بالصفات فيه، لكن هل نفع في جوانب؟ الجواب نعم. فينبغي قول الله تعالى على مصر علينا ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا ثم إن الحكم على الكتب تكون له طبعات كثيرة وليس طبعات قديمة، لأن الطبعات القديمة فيها أخطاء كثيرة، أما الطبعات المتأخرة صلى فيها بعض الأخطاء. نعم.
ابن جبريل لا علم عنده.
ابن جبريل رجل عضو للفتوى ومن كبار العلماء. نعم.
ابن باز ضعيف العلم في الحديث.
كان شيخ الإسلام في زمانه.
ومتردد في الفتوى وساكت عن البدعة ومضلل به.
هو الذي علم الناس السنة ونهاهم عن البدعة، ولا يسقط عن الضلال أبدا، لكن يعرف متى يتكلم ومتى يسقط عن الضلال عليه.
ابن عثيمين ملعوبة في يد السروريين.
هو فقيه زمان ومعلم الدنيا في عصره رحمه الله عليه.
ابن قعود خارجي يوالي جماعة الضلال.
هو الذي كان يعلم الناس أن الخوارج مكفرون بالكبيرة ويدعو الناس إلى طريق السنة.
الجهاد في البوسنة ليس بجهاد في سبيل الله.
هو الجهاد في سبيل الشيطان. ناس دخل عليهم الصبر ويريدون إخراجهم. الجهاد في سبيل الله لا شك.
القتال في كشمير والفلبين وفلسطين ليس بجهاد إلى
آخره. هذا كله كذب. وإنما هم ناس يدافعون عن دينهم وعرضهم وبلادهم.
وإن لهم أخلاقيات وسلوكيات معينة منها التهجر فيما بينهم والتباغض والسباب والشد والكثره الشديده مع الناس. الرمي بزاد الاعتقاد المجرد ان الشخص المتهم لديه كتب ما يرمونه بابتداء. الرمي بفساد الاعتقاد لمجرد ان الشخص المتهم لديه كتب من يرمونه بابتداء. الكذب الصريح على الخصوم وعونه العلماء والفاسقين على اخوانهم المسلمين من علماء الدعاء، وذلك من خلال كتابه التقارير واشاعه التهم وتحقيق السلطات ضدهم. إلى غير ذلك عندهم بكثرة الفجرة التي ما يقولها رجل يخشى الله واليوم الآخر في أخيه المسلم، أعاذنا الله وإياه من الزيغ والضلال.
وبعدين أنا أريد أن أقول شيء. أولا نحن دعاة ولسنا قضاة حتى نحكم ونحكم على الناس، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما من كاتب أو عالم إلا وعنده صواب وخطأ. ما من كاتب أو عالم إلا وعنده صواب وخطأ، فما كان فيه من صواب انتفعنا به، وما كان فيه من خطأ عذرناه لأنه لا يتعلم الخطأ. عذرناه وحذرنا من خطأ وليس من شخص، لأنني معرض للخطأ وأنت معرض للخطأ، فكل هذا الخطأ وخير الخطأين التوابون، فنعذره في خطأه ولا نقلده فيه ونحذره من خطئه ولا نحذره منه. أين ونشكر أنفسنا بعمارة الأبطال التي يكون فيها النفع لنا وللأمة، هذا الذي ينبغي أن يكون.
الفصل الثاني، حرب إسقاط الرموز وعلو همة أحد الرموز، جبل السنة الألباني.
الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، هؤلاء العلماء رموز فيحاولون إسقاط هؤلاء الرموز، يحاولون إسقاط هؤلاء الرموز، وهذا أصلا لا يجوز. نعم.
إن حرب إسقاط الرموز قائمة على قدر الوساد، وهي حرب خسيسة خبيثة يستخدم فيها أصحابها ما لا يخطر على ذلك من الكذب والنفاق وسوء الأخلاق. وحرب إسقاط الرموز حرب قديمة، وما حديث الإفك منك ببعيد، ولم يمر بالمسلمين محنة قط هي أعظم وأشد عليه من حديث الإفك، ولعلي أبين لك هذا الأمر.
يعني أنت ماذا تريد أكثر من أنهم انتهوا كل من عاش جريمة الزنا والله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. هذا الطابور الذي يشوش على العلماء والدعاة موجود في كل زمان ومكان وعصر ومصر، ونسأل الله لذلك لنا ولكم.
فقد أخرج البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبهما. قال عمر في هذا الحديث الآية، فقال عمر في هذا الحديث: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوائل المدينة، وكنا نتناول النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك.
إلى مدى الإهتمام، يعني سيدنا عمر في مقاطع، هم عندهم زوجات وأولاد وأشياء، فلا ينزل يوم الرسول ولا يبقى في الشغل، واللي كان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيخبره بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان في الشغل يذهب اليوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي كان عند الرسول يكون في شغله يوم ذلك، وهكذا يخبر بعض بدين الله على الناس. هؤلاء الناس ارتبطوا بالله وارتبطوا بالآخرة، وصار عندهم نية للتعلم وللدعوة إلى الله عز وجل، فيضل الفضل على هذا الكفر. نعم.
ثم قال عمر: وكذا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء، فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ القهوة ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهون. طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى أن قال عمر: فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم. الحديث. قلت: فأنت ترى في هذا الحديث أنا من الصحابة من كان يعتقد أن استيلاء غسان على المدينة أهون من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو طلقت بنت أحدهم لما لك، فإذا كان الأمر كذلك فكيف إذا اتهمت زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالزنا؟
كانوا يجعلون حال النبي أهم الأمور في حياته. نعم.
وهذا يدلك على ما كان الصحابة عليه من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للغاية القصوى. فإذا نظرنا إلى ما حدث في الإفك من رمي العفيفة المؤمنة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثر نسائه عنده بهذه الداهية الدهياء والفاضلة العظيمة على ما حدث في المجتمع المسلم كله من البلاء العظيم والخطب الفادح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كرم له وطفق يستشير خاصته في أمر عائشة بعد أن استنبذ الوحي، فسأله سلمة بن زيد فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة عائشة، وقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريرا فقال: إن مريرا، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت مريرا: لا، والذي بعثك بحق ما رأيت عليها أمرا أقمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدارج وتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني أثنوا عليها خيرا إلا أنها ليست إلا شبرة في بعض إدارة البيت، بدليل أنها بتعكس العجين وتتركه والدجاج والفلاش هي نفس الصغير. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن ابي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني اداه في اهل بيتي؟ فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، وما كان يدخل بيتي الا معي. فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: يا رسول الله، انا اعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. فقال سعد بن عبادة وهو زيد الخزرج فاحتملته الحمية. فقال سعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام زيد بن عبيد وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لا تقتلن، فإنك منافق تلاحظ على المنافقين. فتزاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتوا.
يعني حدث بينهم ما حدث، والصحابي يقول: اللي مزعلك احنا نفصح عن جسمك ان كان من قبيلتنا او من قبيله خالد. فلما سمع الكلمة زيد حمية قديمة كانت العرب اتحركت فيه، فقال: هذا لا نسمح لكم بهذا. اي نعم. وصلي شئت مع بعض حتى هداه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث ابن عمر: وقام سعد بن معاذ فسد زيدا. قلت: فهذا التوتر الشديد الذي وقع بين الصحابة حتى كادوا أن يقتتلوا، مع أنهم ضربوا أروع الأمثلة في المحبة والوفاء والإيثار، يدلك على حجم المحنة التي عانوها، ولم يكن المقصود الأول في هذه المحنة هو اهتمام عائشة رضي الله عنها بقدر ما كان طعنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحته امرأة يزنى بها، ومع أن الزنا دون الشرك في الإثم إلا أن الزنا عار، ولذلك لا يعير أحد أن أباه كافر أو ابنه، وقد كان والد إبراهيم عليه السلام كافرا ولم يعير به، وكان نوح وامرأته كافرين ولم يعير بهما، وفي وكانت المعترضون الكافره والرعيه منها بخلاف الزنا فانه عارض وشنار على اهله في الدنيا قبل الاثار.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخيانه هنا هي خيانه الشرك وليست خيانه الفراش. فان زوجات النبي لا يفعلون شيئا مثل هذا. زوجات النبي رضوان الله تعالى عليهن لا يفعلن شيئا مثل هذا. اما خيانه الشرك ممكن امراه نوح كافره امراه لوط كافره. اما ان يقع احدهن في جريمه الزنا فحاشا.
إن إسقاط الرمز أقل مدة على المنافقين في أحداث الشعر في المجتمع كله، لأن إسقاط الرمز فيه إبلاغ لكل المبادئ التي يدعو إليها والأسس العليا التي يبدل حولها. وبعد هذا المعنى الذي جليته لك تستطيع أن تدرك لما ثاب علماء المسلمين في تركيا لما فرض جمال أتاتورك قابله الله القبعة بدلا من الإمامة. وقد جرت محل جمال لعلماء المسلمين، فكان مما حدث أن خاض المحكمة قال لأحد العلماء: ما أنفهكم يا علماء المسلمين بما هذه الثورة؟ لمن أجل أن نستبدل
القرآن. أتوقع هذا من الأسباب. كان رجلا علمانيا مسلما يفصل الدين عن الدولة، يقول لا سياسة الدين ولا دين للسياسة، لا أعمال قيصر قيصر ولا لله إلا. وهو من الأسباب العظيمة في هدم الخلافة أين عليهم الله يستحق. ومن جملة الأشياء التي دعا إليها كان الناس يبتدون العمامة لأن أهل سنة، فكان يدعو إلى لبس القبعة وخلع الإمامة، فقامت قيامة علماء المسلمين ينهون الناس عن لبس القبعة. وإذا بهم يقولون في المحكمة خضاع لهم يعني ما
اتفهم من كان يكون ماشي تعليل الدوشه بس ما هيقول لي. فكان مما حدث ان قاضي المحكمه قال لاحد العلماء: ما اتفهكم يا علماء المسلمين؟
نعم تنتبه الى سرعه البديهه كيف رد عليه.
ما اتفهكم يا علماء المسلمين لما هذه الثوره؟ لمن اجل ان نستبدل القبعه بالعمامه؟ فما الفرق بينهما؟ هذا قماش وهذا قماش. فقال له العالم: ايها القاضي، انك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع ان تستبدله بعلم انجلترا؟
قولي قماش او قماش كما انت تقول. فبهت القاضي الظالم ولم يحل الجواب، وكان رده عليه من جنس كلامه، الجزاء من جنس العقل فاحرم. نعم.
ولو
لان اخواننا اسمع، اللي يفرط في الاداب يحرم السنه، واللي يفرط في السنه يحرم الفريضه، واللي يفرط في الفريضه يغسل ايدك منه وكبر عليه رقبه. احنا بنقول بقى على المصادر، بنقول اللي يسرق بيضه ايه؟ يسرق جنب. فالسيئه بتولد سيئه، والحسنه بتولد حسنه. انت جيت تصلي جماعه، دي حسنه ولا سيئه؟ تقوم قايل لك ربع قران من الاذان والنقاب، او تدعو لنفسك ووالديك ولدك بحسن. في حين ما تيجي تعمل سيئه تولد سيئه لكم. تسمع فيلم بعد مسلسل او اغنيه، تدخل على موقع اباحي يزورك الى موقع اسود منه. فالحسنه تولد حسنه والسيئه تولد سيئه. نسال الله النجاه. نعم.
ولو تلمس الطواف على الكعبه والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار فهذا كله احيان للرمز لناخذ منه العبره. ومما يجدر ان نلفت النظر اليه وهو يتعلق بقضيه الرمز، وفيه عبره ايهما عبره، ان شيخنا حفظه الله كان كان قد سئل منذ سنتين من بعض شباب فلسطين، قالوا له: ما منا نبقى شدة وعادة في عبادة الله مع ورود اليهود في أرضنا، حتى إن الواحد منا لا يكاد يصلي من الخوف على نفسه، فمن حل؟ قال الشيخ: اخرجوا من بلادكم إلى أماكن أخرى تقيمون فيها دين الله جل وعلا، وأعدوا أنفسكم ترجعوا إلى بلادكم فاتحين. فاستغل جماعة من أهل الأهواء هذه الإجابة، وأشاعوا بين العوام الطغار أن الشيخ يوجب على أهل فلسطين من العرب المسلمين أن يخرجوا ويتركوا أرضهم لليهود، وقامت الدنيا وانتقضت زمانا طويلا، وكاد الشيخ أن يطرد من عمان بسبب هذه الفتوى التي حرفوها، وتلقفت هذه الفتوى المحرفة إذاعة إسرائيل، فقدم المذيع ترجمة للشيخ الألباني، وذكر أنه أكبر محدث في العالم الإسلامي، وقد أفتى بكذا وكذا، فسمع بعض إخواننا ممن كنت أظنه من أهل التحري هذا الثناء والفتوى من إذاعة إسرائيل، ثم جاءني وقال: أنا عالم على الشيخ الألباني، كيف أفتى بكذا وكذا؟ فقلت له: ومن أين سمعت الفتوى؟ قال: من إذاعة إسرائيل. قلت: سبحان الله، أيتهم الشيخ الثقة العدل عندك بنقل يهودي؟ ما لكم؟ وأين ذهبت عقولكم؟ وكان ينبغي ألا تتوقف في تكذيب اليهودي ثم تنظر إلى حقيقة الأمر. هذا هو الأصل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف بالكافر المحارب الآية؟ فكيف بالكافر المحارب الذي يستغل مثل هذا التحديث الذي تولى كبره بعض من ينتسبون إلى بعض الأحزاب الإسلامية ليسقط الرمز؟ وماذا يكون لو أسقطنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز ومن على شاكلتهما من العلماء الربانيين؟ هل يريد من العلماء العاملين، هل يريدون أن تكون أمتنا ثلة من الغلمان بلا رؤوس؟ ويرحم الله أبا حنيفة إذ مر على جماعة يتفقهون فقال ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: إذا لا يفلحون أبدا.
يعني لا بد أن يكون هذا رأس. نعم.
ولله دار القاضي عبد الوهاب بن علي المالكي رحمه الله إذ يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استفت البحار من الركائب، ومن يثني الأصابع عن مراده وقد جلست أكابر في الزوايا، وإن ترفع البضاعات وإن ترفع البضاعات يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، وقد استوت الأسافل والأعالي، فقد طابت منادمة المنايا. وأخرج قاسم بن أصبر في مصنفه بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح عن عمر بن الخطاب قال: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير، استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير لا معه عليه الصغير. وأخرج ابن عبد البر عن ابن مسعود قال: إنهم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وجاء
ما يقول خير إذا بقي العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ولذلك طلب العلم يكون على التكامل ولا يكون على المصائب. نعم.
وجاء هذا المعنى عن غير واحد من الصحابة، وقد حدث ما توقعه هؤلاء الصحابة الكرام، وهكذا بيان على ذلك. فلقد ظل علم الحديث زمانا طويلا علما مرغوبا عنه لصعوبته، ولأنه
يقول عنه بعد الاستبعاد عنه، وذلك لصعوبة يكون البحث فيه. أما مثلا لو العالم بفقه فيستطيع يفتي ويتبوب مكانه، أما الحديث عشان يتبوب مكانه يعني يعتمد الإنسان من البتاع أو دون ذلك.
ولأنه يحتاج إلى ملكة لا تستقيم لصاحبها إلا بالتربة وإدمان النظر، مع إمكان الوصول إلى الأسانيد التي هي روح هذا العلم. ومن المعلوم أن رأس مال المحدث هو الإسناد، وليس له ديوان جامع حافظ، بل هو مفرق في عشرات الألوف من الصحاح والمسانيد والمعالم والمشيخات وكتب التواريخ والأجزاء الحديثية وغير ذلك. ولو قدرنا أن رجلا ملك هذا العدد من الكتب فلا بد من تقريبه وفقرسته على أطراف الأحاديث حتى يتسنى له الانتفاع بها، وهذا جهد على جهد، وقد يستغرق عمره كله أو أكثر، فمتى يحقق ويخرج ويوفق بين الأقوال المتعارضة؟ ثم يسأل الدارس نفسه سؤالا: وماذا بعد هذا؟ فلا وظيفة ولا كسب. ولذلك أقبل الناس على دراسة الفقه لأن دارسه يحصل وظيفة ويحصل وظيفة فيعمل مفتيا أو واعظا أو مدرسا أو إمام مسجد ونحو ذلك. وأما دارس الحديث فلا ينتظره شيء، وتستطيع أن تدرك هذا الأمر إذا نظرت إلى غالب المدارس التي بنيت في بلاد المسلمين قديما، مثل مدرسة نظام الحكم في بغداد، نظام الملك في بغداد، فتجد عنايتهم كانت بعلم الكلام والفقه وأصوله، وأنت ترى هذا الإهمال لعلم الحديث واضحا جليا في مناهج الأزهر، وهو امتداد للمدارس القديمة التي أشرت إليها. فلم نرى في عصرنا ولا قبله رجلا أزهريا نبغ في علوم الحديث إلا الشيخ رحمه الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولم يكن نبوغه بسبب دراسته في الأزهر، بل بسبب توجهه الشخصي إلى هذا العلم. وفي السنوات العشر الأخيرة حدثت نهضة حديثية، من أهم سماتها طبع مئات الكتب المسندة والأجزاء الحديثية، بحيث يحق لي أن أزعم أنه طبع في هذه السنوات العشر ما لم يطبع مثله في 100 عام مضت. وصحب ذلك نهضة أخرى في تفريق هذه الكتب، وهي عمل موسوعات لأطراف الأحاديث، فصار هذا العلم قريب المنال، سهل المأخذ لأي طالب حتى لو كان بليدا غبيا به، أبعد الخلق من هذا العلم. وكان الأمر قبل 30 سنة مختلفا تماما الاختلاف عنه اليوم. وخذ مثلا فمسند الإمام أحمد رحمه الله مطبوع في 6 أجزاء كبار وبخط دقيق، وهو مرتب على مسانيد الصحابة. ولذلك فرح المشتغلون بالحديث أيام فرح لما طبع كتاب مفتاح كنوز السنة، كتب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله مقدمة له أداء تلقاه بطبعه، وكان مما قال في الصفحة 8: لو وجد بين يدي مثل هذا المفتاح لسائر كتب الحديث لوفر علي أكثر من نصف عمري الذي أنفقته في مراجعة. وقال أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب في الصفحة 23 و24: وما لنا نضرب المثل بهما، يعني بمسند أحمد وطبقات ابن سعد، فصعوباته فيهما معروفة، وأمامنا الكتب الأخرى المرتبة على الأبواب، كالكتب الستة وغيرها، فكثيرا ما يعجز الممارس لها عن الوصول إلى حديث بعينه يمليه فيها، وها أنا أشتغل بعلوم الحديث وكتبه منذ 25 سنة، وقد تلقيت منها سماعا وقراءة عن أعلام وكبار من الشيوخ وفي مقدمتهم والدي الأستاذ الجليل السيد محمد شاكر وكيل جامع الأزهر سابقا حفظه الله، والحافظ الكبير العلامة السيد عبد الله بن إدريس السلوسي عالم مراكش وشيخ شيوخها رحمه الله. ومع ذلك فإني طالما أعياني تقرب بعض الأحاديث في مضانها، وأعرف من هذا أني لبثت نحو 5 سنين وأنا أخطب حديثا معينا في سنن الترمذي.
مع أنه من الحديث عامة في خاص، لكن قلة الطباعة ورداءتها وعدم وجود مثل هذا الخير كان يتعبهم حتى يصل للحديث. هذا نجد المخصص، فكيف نعرف الناس؟
وهو كتاب تلقيته كله عن والدي سماعا ولي به شبه اختصاص وكبير عناية. سمع
سنة الترمذي سماعه من النبي، فهو كتاب وكتاب اخر. نعم.
فهذه الكتب كانت بين يدي لم تطل مدارسته كصناديق لا يعلم من اين يصل الى ما فيها. ولا يفوتني ان اقول ان كتاب مفتاح رموز السنه يعد الان من الفهارس المتواضعه للسنه لما ظهر من الفهارس، فكيف بعد استخدام الحاسب الالي الكمبيوتر في هذا الامر؟ وقد ادرك شيخنا الالباني حفظه الله هذا الاعواز، فهداه الله جل وعلا الى عمل معجم كافراد الاحاديث من الكتب المخطوطه والمطبوعه يمشي بهمة عالية وصبر نافع، فلذلك كان له من الحظوة والشهرة في هذا العلم ما لم يكن لأبي الأشباب ولا للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وهما من نوابغ علماء عصر الحديث، في هذا العصر.
يقول لك الشيخ عبد الأشباب والشيخ عبد الشاكر هو عالم الحديث المصري، كان عالما فحلا وقد نشأ في أسرة علمية، أبوه وكيل الشيخ الأزهر وإخوان العلماء في التاريخ وفي اللغة، ومع ذلك يعني صيغه ما زعش كما صار كما يذيع صوت الشيخ الألباني، وكذلك الشيخ عبد الرحمن اليماني من اليمن كان عالما فحلا في الحديث، ولكن برضه ما زعش صوت الشيخ الألباني، لأن دول يعني كانوا في وقت لا في فهارس في طباعة نظيفة ولا في كذا، كل هذا يعني سبب على اللاعب صدقه كما حدث الشيخ الألباني رحمه الله عليه. نعم.
فقرب العلامة الألباني السنة بكثرة التخاريج والكلام على الأسانيد ومناقشة العلماء في عللها، وهو صاحب مدرسة في التخريج جمع فيها بين القديم والحديث، ولا أعلم أحدا له مزاج بهذا العلم إلا وللشيخ عليه فضل دق أو جل، حتى أن حاسديه يستفيدون من علمه ويعطون عليه، وأغلب تخارجه مسروقة من كتبه، ويعلم هذا الحقيقة بل له ممارسة لكتب الشيخ. وقد قل الشيخ معظما معافى حتى انتشر هذا العلم وكثرت فهارس الكتب، واستطاع أصغر الطلبة أن يعزوا الحديث من دلالة الفهرس إلى كتب لم يطلع عليها كثير من الحفاظ القدامى فضلا عن المحدثين، وبان لهذه الظاهرة إيجابية وهي الإقبال على دراسة الحديث وجه سلبي بغيض. قلت قبل ذلك إن رأس مال المحدث هو الإسناد، وهو مبعثر في عشرات الألوف من الكتب والأجزاء، ومن المستحيل على رجل واحد أن يستحضر كل ما في هذه الكتب حال تحقيقه للحديث، فربما ضعف الحديث ولم يقف له على متابعة أو يجزم بتفرد أحد رواته به ويكون له متابعون أو يغفل فيبرم في موضعه ما يقوله في موضع آخر لبعد ما بين الموضعين في التدوين، وهذا يقع لكبار الحفاظ والأئمة الفضلاء الذين هم معدن العلم. فلما انتشرت الأزهار الإسلامية وتمكن صباره وطلع ذكر الوصول إلى مواضع الحديث فيها كثر تعقبهم للعلماء مع إساءة الأدب معهم واتهامهم بالغفلة والتقصير.
وأنت واحد يكون لسه ملتزم بقاله 5 سنين ولا بتاع وبعدين يتعلم التخريج فيجي يتحقق العلماء هو أصلا مخرج على النت إن هو الفهارس ساعدك ويجي موضوع النت ده ضغط على الزر ومطلع المال كل حاجة والعالم من 40 سنة قاعد يبحث ويحقق ويخرج يوم يتطاول عليه يقول لقد أصيب بغفلة في كذا وفي كذا وأنت بتاع أمس تقول على الراجل اللي بقاله 40 سنة صار بغفلة في كذا هذا شو وقتها. نعم
مع إساءة الأدب معهم واتهامهم بالرشد والتقصير والجهل والتجاهل إلى آخر هذه الألفاظ التي كثرت في السنوات العشر الأخيرة. وقد ذكرني انتشار الفهارس وما قررتها بكلمة قالها التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله.
كان الإمام في تعبير الرؤيا وهو من التابعين.
لما انتشرت الكتابة فقال: وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة. قلت له قيل له لما؟ قال: لأنها ضيعت الحفظ.
لأن اعتماد الناس بعض الله عز وجل كان على صدورهم أما يحفظون في صدورهم. لكن أيام من الكتابة تبقى الأمر أن يقضي إلى الكتاب من عالم الطباعة وعالم الشرع الكونية ماذا كان يكون فيه رحمة الله عليه. نعم.
ولست أجحد فائدة الفهرس وأنها سهلت على أهل العلم مهمتهم وأشاعت بين العامة الاهتمام بالسنة والبحث عن صحيحها وسقيمها ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه. فظاهرة التعالم هي التي شوهت جماله.
ظاهرة التعالم يعني يدعي العلم وهو ليس كذلك.
فظاهرة التعالم هي التي شوهت جمال هذه النهضة وأتاحت هذه الفهارس لكل منتفخ أن يتطاول على الشوارع وتملي هذا التعالم المضار من أهوالها ومع فتاحته أن يختلط العالم بجميع العالم ولا يميز الناس بينهما فيستفتون جميع العالم فيقع القبض والخلط. ومما يدل على صحة ما أقول ما أخرجه الشيطان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الذي قال بها النفس وفي الحديث أن القاتل سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فسأله فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي توبة؟ قال لا فقتل. ثم سأل القاتل عن أعلم أهل الأرض فدلوه هذه المرة على راهب عالم فسأله فقال إني قتلت 100 نفس فهل تجد لي توبة؟ قال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا إلى آخر الحديث المشهور. فما دلت الناس القاتلة على الرأي من أول إلا لأنها تظنه عالما تشابه أزيائهم ووجوههم. وهكذا كل من لم يتوب وعمامة وأخرج لحيته فهذا عند العوام عالم. ويذكرني هذا
ذلك أيها الإخوان أحيانا تكون هناك رجل خطيب نسخة صاحب بلاغة وفصاحة وصاحب لحية وإمامة فيبلغ على ظن الناس أن هذا الخطيب عالم وليس كذلك. فالخطابة والوعظ شيء ومن يكون حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل وتفعل شيء آخر. وكذلك الرجل الفقيه ربما لا يكون رجل أهل الحديث وإنما يأخذ بتحقيق العلماء من أمثال ابن العراقي والسخاوي والسيوطي وأمثال ابن تيمية وابن القيم وقبل البخاري ومسلم والتبري ودود الرجل وحياة العصر الشيخ الألباني والشيخ القرطبوطي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الشيخ محمد بن عمرو عبد اللطيف الشيخ إسحاق الكويني الشيخ فخر العلوي. فلكل فن فقد يكون رجل خطيبا وليس عالما قد يكون الرجل بارك الله فيك من اهل الحديث رجل فقيها لكن ليس من اهل الحديث وهكذا. فكما ذكرت نفسي واياكم قبل ذلك ان ابي بن كعب افضل الصحابه اعلموا بالفراغ وان معاذ بن جبل اطعن الصحابه من اهل الفراغ وان زيد بن ثابت هي ايه؟ علمهم الفرائض، اما معاذ بن جبل علمهم الحلال والحرام. اي نعم. وهكذا ابي بن كعب اقراه علم ابي طالب اقدار، يعني دي رزق يقسمه الرازق الرزاق على خلق الله. الثمر اللي احنا بنوصله ايه؟ رقم واحد العلماء الربانيون خط احمر ينبغي عدم التطاول عليهم ومعرفة مكانتهم العلمية. اثنين العلماء يصيبون ويخطئون لأن العصمة دفنت بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة إذا وقعوا في خطأ التمسنا لهم العذر. أربعة لا نقلدهم في خطئهم ونحذر من خطئهم مع إجلالنا واحترامنا لهم. هل فهمت يا إخوان؟ أنا ثم بعد ذلك العلم التخصص، هذا حديث المصطلح، هذا في الفقه، هذا في أصول الفقه، هذا في التفسير وأصول التفسير، هذا في السيرة، هذا في النحو والبلاغة في الأدب والصرف، هذا في التربية، هذا في كفالة اليتيم والأرملة، هذا في القائمة على علاج المرضى، هذا في إدارة الدعوة، هذا في بناء المساجد. وكل هؤلاء نحن محتاجون إليه، وهذا لطباعة الكتب، وهذا لتحقيق المصير. كل هؤلاء إحنا محتاجين إليه، وكل على ذرة، كل على إيه؟ على ذرة. نعم. أرفع جزاك الله خير. أرفع. في أي صوت؟
لما لبس جبة وعمامة وأرفع.
أيوة جزاك الله خير. صلوا يا إخوان لو سمحتم. وأرفع. تفضل.
ويذكرني هذا التجاوب بين العالم وجبهه مع البول الشاسع بينهما
في الجوهر.
في الجوهر وقصة ذكرها أبو الفرج في الأواني، وقد ذكر أن الشاعر ثابت بن جابر المعروف بتأبط الشرة لقي ذات مرة رجلا من ثقيف يقال له أبوان، وكان رجلا أهوج وعليه حلة جيدة، فقال أبوان لتأبط الشرة،
يعني ليه مثل
بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت كما ترى تميم وضئيل. قال باسمي،
يعني شكلك وجسمك كان ضعيف.
قال باسمي انما اقول ساعة تلقى الرجل انا تأبط شرة فينخلع قلبه حتى
يجرب يعرف ان هو اشتهر بالشرة. كانت تلاقي واحد كده مفيع كده وقصير تقول الراجل ده يعني ايه؟ الراجل ده شوارع ممكن يقوم يطلع لك السيف ولا السكينة ولا الموس يشطح وشه، تقول يا عم خلاص ما مش انت طلع سيبه مكانه من مكان. فهذا كنت تأجيل الناس ازاي؟ قال له لانه عرفت بين الشرط بين الناس ابغض الشرط فيقوم ايه؟ يتجنبون.
فان خلع قلبه حتى نال منه ما اراد، فقال له ثقفيه بهذا فقط؟ قال قد. قال فهل لك ان تبيع اسمك؟ قال نعم. فبما تبتاع؟ فبما تبتاعه؟ قال
يعني تسكيت ايه؟ قال بهذه الحله، والحله اللباس الذي يدفعه من طبقتين وبكليته. قال له ايه؟ افعل. ففعل. وقال تأبى تشرب لك اسمي ولك ولي اسمك. واخذ حلته واعطاه تمرين ثم انصرف فقال تأبى تشرب يخاطب زوجة هذا الثقفي. ايش قال؟
الا هل ادت حسناء ان عليناها تأبى تشرب واجتنيت ابا وهب فهبه تسمى باسمي وسماني اسمه فان له صبري على معظم خطبي، واين له باس كباسي وزورتي، واين له في كل فاتحه قلبي.
يعني هل مجرد بهذا اسمه هل طلب تشرف هل صار صفاته كصفاته؟ الجواب لا. كذلك ايضا هذا اخذ يخرج ولكنه ليس عالم، لكن نظرا لكثره الفهارس ونظرا لوقت الشرك العنكبوتيه وإلى به تطور يقول غفلة وكذا. هناك فرق بين هذا الحدث وبين الرجل العالم الذي بدأ منذ العقود وشهد له بالعلم، كما أن هناك رجل فرق بين الخطيب والعالم المتمكن من آلات العلم وأصوله، فينبغي على كل إنسان أن يعرف قدره ولا يتخطى حده.
وقد توجع بعض الأذكياء من كثرة أشباه العلماء في ديار المسلمين، وأطلق عليه اسم المجددينات بدل المجددين، فقال له سامعه: وما المجددينات؟ ما هو بجمع ذكر سالم ولا بجمع مؤنث سالم؟ فقال له: هذا جمع مؤنث سالم. فأقسم له سامعه أن اللغة العربية في أمس الحاجة إلى هذا الجمع، خصوصا في هذه الأيام. فإذا كان الخطأ ملازما للبشر لا يعرى عنه مخلوق مهما اجتهد وباطل نفسه في تحلل الحق.
وبدلاله ابني 2-3 يطلعوا على الشاشة، واحد بعت رسالة للإخوة كلام ده لابس، يقولوا إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، قال فإن الطلاق لا يقع ما دام هذا الطلاق لم يدور من قبل النجم. ده أنت طالق طلاق صريح منجز يقع على التو والفور ولا يفتقر إلى نية. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنة الجور قالت له: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بعظيم الحق لأهلك. كلمة الحق لأهلك طلاق كناية، قصد به الطلاق، فوقع الطلاق. في حين أن كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنه لما أتى له الأمر أن يأمر زوجته قال: أطلقها أم أهجرها؟ قالت: أهجرها ولكن لا تطلقها. فقال في نفسي: أنا رجل شاب وهي تذهب وتكون أمامي فلعلني أشتهيها فأقع عليها فأكون مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق بأهلك. ولم يقصد بالعبارة طلاقا ولم يقع الطلاق. فطلاق الكناية يفتقر إلى نية، أما الطلاق الصريح المنجز لا يفتقر إلى نية، فبمجرد أن قال لها أنت طالق فقد وقع الطلاق لأن الطلاق الصريح المنجز. تقول إيه دخلنا في الطلاق؟ هنتكلم في إيه؟ أقول لك أن هؤلاء خرجوا ليثبتوا للناس أنهم علماء، والناس ينظرون إليهم أنهم علماء ويقولون كلاما أبعد ما يكون عن الصواب وأبعد ما يكون عن الحق. فلو كان هناك حشد على الفتوى وضبط الفتوى ما سمح لأمثال هؤلاء أن يظهروا على شاشة من الشاشات ويتمالؤون عبر الشاشة وهم يكلمون الملايين في الدنيا أنه طالب لزوجته أن تطالب فلا يقع الطلاق. ما أحد شك في هذا. قال: لأن المأذون من لون إيه هذا كلام هو أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا كان في تدوين مثل هذا مثل في النكاح أو في الطلاق. طب ولو افترضنا يعني كلام عجيب كلام عجيب. طب هنا الكلام اللي نقوله العالم شبه العالم، العالم شبه العالم، وعم تقول ليش بقى اللي بيتكلم ده الاستاذ الدكتور فلان او فلان رئيس قسم مش عارف انت ليش دعوه بالكلام؟ انا ليه دعوه بالكلمه التي تخرج من فيه؟ هل هي توافق القران وصحيح السنه بفهم الصحابه الكرام ام تخالف القران وصحيح السنه بفهم الصحابه الكرام؟ الميزان عندي ان يوجد الكلام عن القران وصحيح السنه بفهم الصحابه الكرام. اما ليش دعوه هو بيشتغل ايه؟ هو خريج ايه؟ ايوه لان هذا قضية خريج ايه ده وبيشتغل ايه تسبب ان يكون للناس فتنه عياذا بالله. واخر كما ذكرت قبل ذلك يقول ان ربا الفضل، يقول ربا الفضل هو بالكلمه ان راجل يقول اكل من ايه ده ده ربا فضل يقول ده جائز. دوما هو ينطق بلسانه ان ده اسمه ربا فضل، ثم بعد ان اقول له اسمه ربا فضل اقول هو جائز ولا شيء فيه. هي لا اله الا الله. يا ابني انت مش قلت دلوقتي اسمه ربا؟ وربنا عز وجل بيقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا. كيف تقول بلسانك انه ربا؟ كما تقول انه جائز. والله قال: وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فانتم بحق الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هو هل هناك ربا يجوز وربا لا يجوز؟ الربا كله كبيره وحرف على الله عز وجل. حتى انا اقول لنفسي هو لم يتامل في الكلمه التي نطقها، ما فهم الكلمه التي قالها والمذيع قاعد ايه الى حد كانت كيف يقولوا احنا عاوزين ايه يعني نكمل الكلام في الموضوع ده. فيوجد عالم ويوجد شبه عالم. هو انت لبست كوب وعلم بتتعلم؟ لا، ليس في ابتدائك الكوب يصب عالما. العلم في التعلم والثقه في التفضل والحلم في التحلم. نعم.
فإذا كان الخطأ ملازما للبشر لا يعفى عنه مخلوق مهما اجتهد واحتاط لنفسه في دار الحق، فليس من الانصاف ان يعير المرء به اذا وقع به، لا سيما ان كان اهلا للنظر. ولو اراد احد الا يخطئ في شيء من العلم فينبغي له ان يموت وعلمه في صدره، فليس للعصمه من الخطأ سبيل الا بفضل رب العالمين على عبده. والخطا في الفروع اكثر من ان ينضبط ولا يسلم العالم منه، فمن اخطا قليلا واصاب كثيرا فهو العالم.
أخطأ قليلا وأصاب كثيرا هو العالم. الخطأ حصل، لأن قلنا أن العصمة دفنت بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر للرجل عقلته صحيحة ومنهجه صحيح والغالب على كلامه موافقة الكتاب وصحيح السنة، فهل سيكون أيعلم خطأ؟ أعلم كلنا عندنا خطأ، لبدا عالم أن صوابه غلب خطأ. رقم واحد. حينما يظن المنان عليه بعالم يقول له انت قلت كذا يا اخي والله عز وجل قال كذا، المهم يوجهه للحق، فبمجرد ان يوجه للحق يتوجه ويخضع ويذعن خشيه من الله تبارك وتعالى، ولا يكون هناك حظا للنفس، ولا يكون هناك حظا للنفس. طب ليه؟ لان المساله كانت يمنع الله. طب ليه؟ لان ربنا عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ارسالكم الكذب هذا حلال ولا حرام. معلش الكلام يلافت شويه، يعني كمل وعمليه تحمى شويه، مصيبه والله، مصيبه ان الراجل يعني يقول رئيس مش عارف ايه واستاذ مش عارف ايه يطلع الكلام على الشاشه، الناس هيظنوا ان ده يعني كلام حق وكلام صواب، وهو كلام عين البطل، عين البطل. والتاني قاعد ايه يعني شكله في عبد بيخرب في البيت، والتاني يقول له الله، حاجة نظام الله المستعان، ناس الله المسلمين ولكن مسلمين الله، لذلك العالم الرباني، العالم خوات الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى ما في الخير.
والخطأ في الفروع أكثر من أن ينضبط ولا يسلم العالم منه، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو العالم، ومن غلب خطأه وصوابه فهو جاهل، وهذا ميزان معنوي. ويرحم الله
بالخير. أخطأ قليلا فقط.
ويرحم الله ابن القيم اذ قال في اعلام المرجعين ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا ان الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صالح واثار حسنه هو من الاسلام واهله المكان، قد تكون منه الافوه والزله هو فيها معذور بل ماجور لاجتهاده، فلا يجوز ان يتبع فيها ولا يجوز ان تغدر مكانته وامامته في قلوب المسلمين.
ايوه شو الكلام؟ يقول قد تكون منه الهفوه، ايوه يقول ان الخطاء والزلل هو فيها معذور ليه؟ لانه لم يتعمد الخطا وليس ذنبا بل مرجوم الاجتهاد. طب ليه؟ لان العالم اذا اجتهد واصاب له اجرا واذا اجتهد واخطا له اجر، ومع هذا فلا يجوز ان يتبع فيه، اي لا نقلده في الخط، لا نقلده فين؟ في الخط. مثلا يعني الشيخ الباني نحن نقول هو امام الحديث في عصره، استاذنا وشيخنا وامام الى غير ذلك، لكن مثلا هل نحن مثلا نعلم من جمله طلاب العلم السراء ناخذ مثلا بقول شيخنا ان الاعتكاف في المساجد الثلاثه، لا، الاعتكاف في كل المساجد الجامعه والاعتكاف في المساجد الثلاثه يحمل على الاخوانيه، هل نحن بالشيخ مستنى مكمل؟ هل ناخذ القول مثلا في قضيه مثلا الذهب المحلق للنساء؟ لا، نقول الذهب وان كان محلق هو جاهز للنساء. هل مثلا شيخنا نقول ان القبض على القيام للركوع بدعه؟ نحن كثير منا يقبض بعد القيام للركوع، مع اننا نحب الشيخ ونقول انه امام الحديث العصري، لكن الكل يخطئ يصيب ويخطئ، لكن صوابه غلب خطأه، صوابه غلب خطأه، وذيع صيته في نشر التوحيد وفي نشر السنة وأظهر علم الحديث، وانشغل كثير من الطلاب بيقدر عند الحب ده يقول كده، ثم برح يكون الشيخ وتوجيهه والكتب التي حققت الى غير ذلك. ايوه، فاذا يصبح العالم معرض للزلل ومعرض للهجر. فان حدث هذا الخطا فلا يجوز ان يتبع فيه، وفي نفس الوقت ولا يجوز ان تهضم مكانه. مش بقى وقع في خطا خطئين فقط خمسه، يقول ننسف ايه؟ ننسف مكانته. وإمامته في قلوب المسلمين، فماذا الذي سيعلمنا؟ نفس المكان هذا وكان هذا وكان هذا حتى لا يطلع حكمك يا عبد الله.
وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن نصر المروزي من سير أعلام الولاء في الجزء الرابع عشر في صفحة 40، ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أعمال المسالك الخطأ المغفورة له قمنا عليه وبدعناه وأجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندل ولا من هو أكبر منهما. والله هو هذا الخلق إلى والله هو هذا الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفراغ.
أعلم الكلام. والله يا أخوان أرجو أن تتأملوا لو سمحتم هذه الكلمات المباركة التي أكرمنا بها الإمام الثاني مرة أخرى.
وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن نصر البروزي من سير أعلام الولاة، ولو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في أعمال المساجد خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وأجرناه، لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندل ولا من هو أكبر منهما. والله هو أهل الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. نعوذ بالله من الهوى والفراغ. وقد وقفت على كلام جميل في هذا المعنى لابن حبان رحمه الله، فقال في كتاب الثقات في ترجمة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، قال ربما أخطأ، وكان عبد الملك من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث عن حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات. فالاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه. فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ. قلت وشيخنا أبو عبد الرحمن رجل من بني آدم يصيب كما يصيبون ويخطئ كما يخطئون ولم يدعي لنفسه العصمة من مغارفة الزلل. ولو يدع لنفسه الأصمة من مغارفة الزلل ولا أمنا من مواقعة الخطأ. وكتبه شاهد على ذلك، لا سيما ما جدد طبعه في هذه الأيام، فقد تراجع عن تصحيح أحاديث بعدما استبانت له علتها، وتراجع عن تضعيف أحاديث بعدما وقف لها على طرق أو شواهد. والكلام في التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، فلا ينبغي أن يشرع على المبطئ فيه بعد أهليته إن ثبت أن أصوله التي يعتمد عليها منضبطة. وسامح الله القادر إذا كنت قابلا في تعلق العظيم، وقد تعلق كثير من القابلين الباحثين عن الشهرة بكتب الشيخ الألباني وفتشوا فيها رجاء الوقوع على أغراض الله وظفروا ببعضها وكانوا محققين في تعقبها، ولكنهم أضافوا إليها أشياء أخرى عدوها ضغطا ووهما من الشيخ وهم الغالطون عليه، إما لسوء فهمهم وتسرعهم في فهم كلام الشيخ، وإما لأن الشيخ أجمل الكلام في هذا الموضع ووقع الإشكال، وهذا أغلب ما تعقب الشيخ.
ذلك. وهذا يدل على أمور. الأمر الأول الأمانة العلمية في الشيء. الأمر الثاني استدامة البحث والتنقيب بفضل الله. والأمر الثالث مخافة الشيخ من الله عز وجل. الأمر الرابع عدم التفات الشيخ على تعليق المنتقدين، بل إن هذا يدل على المشكلة. نعم.
فذكر صنيعهم هذا بما أخرجه الشيطان عن الشيطان عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوثان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرئها في أذن وليه قرى الدلالة، فيحبطون فيها أكثر من 100 كذبة. وقد رأيت بعض الناس تدنى في خصومته للشيخ، وزعم أنه وقف له على مئات الأغلاط التي تصل إلى الأصول، ونشر في ذلك أكثر من كتاب ليس فيها ما يمدح إلا جوده وحسن حق إلا جوده وحسن حرفها إلا جودة وحسن حرفها ولأب على أن يكتب نسبه في أول الكتاب وأنه شريف هاشمي وقصده معروف، لأن الشيخ الألباني عجمي فهو يفقر عليه بنسبه، وهذه معرة جاهلية أهدرها الإسلام، مع أننا في زمان قل فيه أناية الإنسان، ويستطيع كثير من الأعيال أن ينسب نفسه إلى من يشاء إلى رقيب، ومع هذا فإن أبا لهب كان أصح منه نسبا وأعظم، وحاله معروفا، ثم بعد كتابه نسبه يكتب هذا البيت: خلق الله للمعالي أناسا وأناسا لقصعة وسليم. وقصده معروف أيضا، وهو أنه من أصحاب المعالي، وأن الشيخ لا أهم له إلا لك، وهذا كذب وزور. ولو أردنا أن نعدد رجال المعالي لكان الشيخ الألباني في طليعتهم، وهو معروف بجده واجتهاده في طلب العلم. وأذكر هنا مثالا واحدا شافاني به الشيخ حفظه الله وزبره في مقدمته للمنتخب من مخطوطات الحديث يدلك على علو كعبه وهمته العالية. قال الشيخ حفظه الله: ولم يكن ليخطر في بالي وضع مثل هذا الفهرس، لأنه ليس باختصاصي وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من 12 عاما، فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتب والعمل في المهنة تصليح الساعات مقدار 6 أشهر. فعملت بنصيحته أول الأمر، فتركت ذلك كله نحو أسبوعين، ثم أخذت نفسي تعودني وتزيد لي أن أعمل شيئا في هذه الغرفة المملة عملا لا ينافي بزعمي نصيحته. فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها دم الملاهي للحافظ ابن أبي الدنيا لم تطبع فيما أعلم يومئذ، فقلت: ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي وحتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة، فبإمكاني يومئذ مقابلتها وهي لا تستدعي جهدا ينافي الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهل وأخرج أحاديثها ثم أقطعها، وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي. فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة أبلغني أن فيها نقصا، فأمرته بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل فتأكدت من النقص الذي أشار إليه، وأقدره بأربع صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها وكيف يمكن الدين العثور عليها والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في مكتبة الأحضاروان مجاميع.
هذا يعني نوع مصيبة بألم في عيني. إن الراجل دائما في الكتب يستدير القراءة والنوم والتدريب والتحقيق والموضوع الصعب. طيب قال له مش نص الساعات ولا في القراءة ولا كتاب. طيب هو بعد السلام يقعد 6 شهور بدون هذا الموضوع. فقال يعني من قبل الأمر كتاب في دم المريض ده بدون خلي واحد يمسكه فحسب المقابلة له من الأصل وجد 4 صفحات مش موجودين. فأخذ يبحث عن 4 صفحات كل ما يحطوا فرقة شوف هيحصل إيه بقى وهو يبحث عن 4 صفحات من كتاب دم المريض ده بدون المريض.
وفي كل مجلد منها على قارب عديد من الرسائل والكتب مختلفة الخطوط والمواضيع والبرق لونا وقياسا. فقلت في نفسي لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر من هذه المجلدات. فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل ونسيت أود ما سيد نفسي والوضع الصحيح الذي أنا فيه. فإذا ما تذكرته لم أعلم ما أتعلم به من مثل القول بأن هذا البحث لا ينافيه لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية. وما يكدت أتجاوز بعض المجلدات حتى أخذ يسترع انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدثين مشهورين وحفاظ معروفين فأقف عندها باحثا لها دارسا إياه. فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق ثم تطبع ولكني كنت أجدها في غالب الأحيان من قصة الأطراف والأجزاء فأجد الثاني دون الأول مثلا. فلم أندفع لتسجيلها عندي وتابعت البحث عن الورقة الضائعة ولكن عبثا حتى انتهت مجلدات المجاميع البالغة لها 152 مجلد.
152 مجلد انتهى منهم بسبب ايه؟ الورقة الضائعة. 152 مجلد بسبب الورقة الضائعة. شغل من الهمة وعلو الهمة والجلد والصبر.
بين أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت وسجل في مسودة عناوين بعض الكتب التي رافقتني وشجعني على ذلك أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كنت قبله التي كانت قبله من الصوارف عن التسجيل. ولما لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي لعلها غير خطأ في مجلد من مجلدات كتب الحديث والمسجلة في مكتبة الأحضار الحديث. فأخذت أقربها مجلدا مجلدا حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها ولكن سجلت أيضا عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات والرسائل. وهكذا لم أزل أعلل النفس وأهنئها بالحصول على الورقة فأنتظر في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط دون أن أحفظ.
يعني كأنك في الخرافة 10,000 مخطوط وكل هذا الفضل أو المكتبة ثم البحث عن الورقة الضائعة. ما شاء الله
ولكني لم أيأس بعد
دون أن أحفظ.
ولكني لم أيأس بعد فهناك ما يعرف بالدست وهو عبارة عن مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها. فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية ولكن دون جدول. وحين يئست من الورقة ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه بغيري وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف علوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استأنفت دراسة مخطوطات المكتبة
كلها من أولها إلى آخرها للمرة الثانية على ضوء تجربتي السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب، فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في تخصصي، لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلته، حتى ولو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول الهوية. وكان الله تبارك وتعالى وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد. فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية ألتقط نتفا من هذه الفوائد ألتقط نتفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفوا، فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا وجزءا جزءا. ولذلك فقد شمرت عن ساعد الجدي واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة إلا تصفحتها ولا ورقة شاردة إلا قرأتها، واستخرجت منها ما أعثر عليها من فائدة عظيمة وحديث نبوي من فائدة علمية وحديث نبوي شريف. فتجمع عندي بهذا نحو 40 مجلدا، في كل مجلد نحو 400 ورقة، في كل ورقة حديث واحد معزوا إلى جميع المصادر التي وجدته فيها.
كل هذا بسبب الورقة الضائعة، 152 مجلد، ثم 10,000 ورقة، ثم 40 مجلد، المجلد 400 صفحة، والصفحة فيها حديث وتخريج والحكم عليه مع الفوائد. 10,000 مخطوطة. أي نعم، 10,000 مخطوطة. تفضل.
في كل ورقة حديث واحد معزوا إلى جميع المصادر التي وجدته فيها مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم. ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريعي العلمية.
يعني دي مصادر أصل. نعم.
الأمر الذي يساعدني على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات. فهذه الثروة الحديثة الضخمة
فهذه الثروة الحديثية الضخمة
التي توفرت عندي ما كنت لأحصل عليها لو لم ييسر الله لي هذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بصراحة الورقة الضائعة دي تستطيع أن تقول الورقة المباركة. تفضل.
وإن من ثمراتها المباركة أنني اكتشفت في أثنائها بعض المؤلفات والأجزاء والكراريس القيمة التي لم يكن من المعلوم سابقا وجودها في المكتبة أصلا أو كاملة، لذهاب الورقة الأولى وغيرها منها التي بها يمكن عادة الكشف عن هوية المؤلف والمؤلف أو لإهمال الناسخ كتب ذلك على نسخته من الكتاب أو غير ذلك من الأسباب التي يعرفها أهل الاختصاص في دراسة المخطوطات. ولذلك خفيت على بروكلمان وغيره من المفهرسين، فلم يدر لها ذكر في فهارسهم إطلاقا. ولا بأس من أن أذكر هنا بعض المهمات منها مما يحضرني الآن. المستخرج على الصحيحين للحافظ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني.
نعم.
الملنجي مجمع البحرين في زوائد المعجمين للحافظ نور الدين الهيثمي، الحفاظ لأبي الفرج بن الجوزي، الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، إثبات صفة العلو لله تعالى لابن قدام المقدسي، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج بن الملقن، السنن الكبرى للنسائي، فضائل مكة للجندي. وأما الأجزاء والكراريس التي اكتشفتها وبعضها مما أتممت به بعض الكتب التي كانت ناقصة أو مجهولة الهوية فشيء كثير والحمد لله. وإليك بعضها على سبيل المثال: أحكام النساء لابن الجوزي، الضعفاء للذهبي، مسند الشهاب للقضاعي، الصلاة لعبد الغني المقدسي، تاريخ أصبهان لابن منده، الكلام على ختان النبي صلى الله عليه وسلم لابن العديم، جزء نعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اليمن بن عساكر، المغازي لابن إسحاق، صحيح ابن حبان. هذا
وقد كان،
وقد كان هذا الفهرس نتيجة جهد فردي واندفاع ذاتي من شخص غير موظف في المكتبة ولا مكلف منها، ولذلك لم يكن ليتيسر له ما يلزمه من التسهيلات لمراجعة المخطوطات ودراستها والبحث عن المجهولات من الأجزاء فيها، مثلما يتيسر عادة لمن كان موظفا في المكتبة أو مكلفا من إدارتها. فكان من الطبيعي أن ينالني بعض المشقة في سبيل هذه الدراسة، فقد أتى علي أيام كنت أضطر فيها إلى أن أنصب السلم فأرقى عليه لأستطيع تناول الكتب المرصوفة على الرفوف العالية، فأقوم عليها ساعات في دراستها في موضعها دراسة سريعة، فإذا اخترت شيئا منها لدراستها دراسة فحص وتدقيق طلبت من الموظف المختص أن ينزلها ويأتي بها إلى المنضدة بعد تقديم قائمة بأسمائها وأرقامها وتوقيعها. ولذلك فإني أظن أنه فاتني الاطلاع على عدد غير قليل من الكتب والرسائل والأجزاء ما يتعلق بمثل هذا الفهرس، فعسى الله تبارك وتعالى أن يسخر من يتابع البحث والتفتيش بدقة ويسر، فيسجل ما قد فاتني وما كنت تعمدت تركه مما ليس منهجي، كما سبقت الإشارة إليه لا سيما وقد ورد إلى المكتبة بعض عملي لهذا الفهرس مجموعات أخرى من المخطوطات، فيفهرس ذلك كله ويكون كالدليل لهذا، وبذلك يتوفر للمكتبة العامرة فهرس مفصل يحوي كل ما فيها من كتب الحديث الشريف. وقد يرى القارئ في فهرسي هذا كثيرا من الكتب التي ليس لها علاقة عادة بعلم الحديث، مثل كتب التاريخ والسيرة والقراءات والتفسير وغيرها، فحقها أن تسجل في فهارس خاصة بها، فعذري في تسجيلها فيه أنني كنت أحتاج الرجوع إليها كثيرا، لا سيما وأكثرها شديد الصلة بعلم الحديث الذي هو اختصاصي، فسجلتها فيه تيسيرا لعملي وتوفيرا لوقتي. قلت: فهذا شيء من جد الشيخ وتحصيله، أفيرمى صاحب هذه المهمة بأن صاحب هذه الهمة بأن حياته قصعة وثريد؟ إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر.
نعم تفضل. هذا
وقد طبعت كتب في الرد على الشيخ الألباني، بعضها يتعلق بالحديث وبعضها يتعلق بالفقه، ويصحب أن وعيني تشغيب كثير، فيا ليتهم قصروا كلامهم على الجانب العلمي حسب. إذن لظهر إنصافهم ولكن آلمني وأزعجني أن بعض هذه الكتب تجاوز أصحابها سبيل أهل العلم في الرد بالتي هي أحسن، وكنت أحس وأنا أقرأها بحفيف أفعى تدب خلف السطور، وكلما انحدرت مع أسطر الكتاب على الصوت وظهر وظهر الضباح حتى انتهيت من قراءة السطور، فإذا كشيش أفعى أجمعت لعض فهي تحك بعضها ببعض، وهذا كله جزء من الحرب التي أشرت إليها قبل وسميتها حرب إسقاط الرموز.
وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن انتباهكم، حتى نسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله تعالى في عصر الثلاثاء القادم مع إرشادات العلماء في نصيحة المشايخ والدعاة والفضلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى الشيخ حمزة من ذلك في عمره، إن شاء الله تعالى خطيب الجمعة القادمة الشيخ صلاح النبلاوي، خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش، فلا تنسى أنت قادم أن تصطحب 15 حتى يستفيدوا من الخطبة فيكونوا في صحيفة حسناتك إن شاء الله.